الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران وسوريا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والالتزام بمخرجات القمة الثلاثية. طهران تقول إن سياستها بشأن حيازة الأسلحة النووية لم تتغير ولا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. السيد نصر الله يشدد على تمسك المقاومة بخيار إنقاذ لبنان من مشاكله الاقتصادية. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الرؤية الجديدة للدبلوماسية الوطنية على وشك أن تؤتي ثمارها، موضحا أن هناك زيادة كبيرة في التبادل التجاري مع دول الجوار، داعيا جميع الأجهزة التنفيذية إلى الالتزام بمتطلبات هذه الرؤية. وأشار رئيسي إلى قمة أستانا التي عقدت في طهران، مؤكدا أنه خلال اللقاءات التي جرت مع الرئيسين الروسي والتركي كان الجانبان مصرين على تطوير العلاقات مع الجانب الإيراني بشكل جاد. أعرب وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان وسوريا فيصل المقداد عن أملهما بأن تجتاز سوريا وتركيا هذه المرحلة بسلام وأن تنتبه أنقرة لمخرجات قمة طهران. وفي مؤتمر صحفي بطهران قال أمير عبداللهيان: حاولنا إبعاد الخيار العسكري من سوريا والتركيز على الحل السياسي خلال القمة الثلاثية التي انعقدت في ظروف حساسة إقليمية ودولية، ولا سيما الأزمة الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمي. من جهته قال المقداد إن طهران ودمشق متفقتان على أهمية صيانة وحدة الأراضي السورية، واعتبر أن الهجوم على سوريا يصب في صالح أهداف أمريكا وإسرائيل، مؤكدا ضرورة رحيل كل القوات غير الشرعية المتواجدة في بلاده. لنستمع إلى جانب من حديث وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر الصحفي.
قمة أستانا ورؤساء تركيا وإيران وروسيا، هناك محادثات مهمة تمت مع وزير الجمهورية العربية السورية. قمة أستانا أقيمت في طهران، ونظرا للظروف الحساسة التي تعيشها سوريا حاليا واحتمالية حدوث الاشتباكات الجديدة على الحدود السورية، هذه القمة سعت لمساعدة وتغيير مسار السوري وإبعاد سوريا عن الحرب واستخدام الحلول السياسية لحل الأزمات والتوصل إلى الحل السياسي. نحن نأمل أن تكون هذه الحلول المطروحة التي تمت عبر البلدان المشاركة في القمة، قمة أستانا، أن يتم الاهتمام بها من قبل تركيا والمسؤولين الأتراك وسوريا، وأن يعدي سوريا وتركيا هذه المرحلة بشكل سليم. والبيان بيان القمة الذي تم إيصاله إلى الإعلام نظرا للظروف الحساسة في المنطقة والأزمة في أوكرانيا وأيضا الأزمة في مجال الطاقة والمواد الغذائية كانت من المواضيع المهمة التي تناولها المشاركين. أيضا أود أن أؤكد على موضوع سوريا وحضور الجماعات المسلحة والفرق الإرهابية في أراضي هذا البلد تقلقنا وتقلق متحالفينا، ونحن اغتنمنا فرصة القمة لنتناول موضوع إخراج الإرهاب والجماعات المسلحة من الأراضي السورية وعودة الأمن والسلام وسيادة الأراضي في سوريا بشكل كامل على يد الجيش السوري والقوات المسلحة السورية، ونستطيع أن نحرز تقدم في هذا المجال.
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجوب مغادرة القوات الأمريكية لمناطق شرق الفرات في سوريا، وأكد أردوغان ضرورة مشاركة الجانبين الإيراني والروسي في مكافحة العصابات الإرهابية المتواجدة قرب الحدود التركية، داعيا طهران وموسكو إلى تقديم الدعم اللازم إلى أنقرة بهذه المسألة. وبشأن العملية العسكرية المزمعة شمالية سوريا، قال الرئيس التركي إن هذا الملف سيظل مدرجا على أجندة حكومته إلى أن يتم تبديد جميع المخاوف التركية من المخاطر المحتملة على الأمن القومي بهذه المنطقة. أكد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن سياسة إيران المبدئية بشأن الأسلحة النووية لم تتغير ولن تسعى لامتلاك مثل هذه الأسلحة. وحول المفاوضات النووية، قال كنعاني إن الأرضية متوفرة للتوصل إلى اتفاق، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تريد دفع ثمن عودتها للاتفاق، داعيا واشنطن لاتخاذ قرارها وفقا لمصالحها وإعطاء إيران ضمانات حقيقية يمكن التحقق منها. وأضاف أن الدول المنطقة ليست بحاجة للوصفات النفعية الأجنبية، وقال إن إيران تعتبر اليوم ثقلا متوازنا بالقضايا الإقليمية وتؤدي دورا مصيريا في معادلة المنطقة. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان تتمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان، مشددا على معادلة لا استخراج للنفط في داخل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه. وأكد السيد نصر الله أن العدو اليوم يشعر بالضعف ولا يريد الحرب، ويعرف أن الحرب ليست مع حزب الله فقط وإنما قد تتطور مع كل محور المقاومة، مضيفا أن الذهاب إلى الحرب بالنسبة لإسرائيل خيار مخاطره كبيرة ومكلفة. أكد رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري أن العراق لا يمكن أن يكون جزءا من المعسكر الصهيوني بالمنطقة. وأضاف العامري أن المؤتمرات واللقاءات الأخيرة تريد تحويل الحكام العرب إلى طوق دفاع عن الكيان الصهيوني ومنظومة اقتصادية لخدمته، وانحدار لأدنى أشكال العار التاريخي الذي سيندى له جبين الأجيال في هذه الأمة. وقال إنه بإرادة الصادقين والأوفياء للعراق ولفلسطين لن تتحقق مصالح الكيان الصهيوني، وستبقى قضية فلسطين تعيش في وجدان كل العراقيين. اعتبرت حركة حق البحرينية منع أجهزة النظام الخليفي نشيد سلام يا مهدي وملاحقة من ينشده مسألة تأتي في سياق الإملاءات الصهيونية. إلى العناوين مجددا. إيران وسوريا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والالتزام بمخرجات القمة الثلاثية. طهران تقول إن سياستها بشأن حيازة الأسلحة النووية لم تتغير ولا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. السيد نصر الله يشدد على تمسك المقاومة بخيار إنقاذ لبنان من مشاكله الاقتصادية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا معا نتجول بين كلمات العلماء، وهي تقتطف لنا من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين ما ينفع في تفسير فقرات معاني دعاء السمات الشريف. لازلنا في الحديث عن فقرات التوسل السابع من هذا الدعاء الشريف، ومر بنا الكلام عن معنى في المقدسين فوق إحساس الكروبين. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرات: فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة، في عمود النار. هذه الفقرات من جملة فقرات التوسل السابع الذي يتوسل به الداعي، والذي كما بينا وكما بينت الفقرات التي نقلناها، أي الذي يبدأ بأن المجد الإلهي هو الواسطة الذي مر من خلاله الكلام الإلهي إلى نبي الله موسى ابن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدسين فوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة. وصل بنا الكلام إلى معنى فوق غمائم النور. فما هو معنى هذه الجملة وهذه الفقرة من هذا الدعاء الشريف؟ الغمائم جمع غمامة، ومعناه هو السحاب الأبيض. سمي غمامة أو غمائم، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يسترها، يعني أن كلامه تعالى إنما هو من وراء غمائم النور. فلما تم ميقات ربه، أي الميقات الذي ضربه الله له من أجل أن يكلمه، جاء موسى ومن معه إلى الطور متطهرين في ثياب طاهرة، فأنزل الله عليهم عمود الغمام فيغشى الجبل كله، ودخل في الغمام إلى سبعة فراسخ، وطرد عنه الشيطان وهوام الأرض، وكشف السماء أي لموسى، فرأى الملائكة قياما في الهواء لهم رجل أي صوت بالتسبيح والتقديس، ورأى العرش بارزا، وكلم الله وناجاه حتى كلمه الله. أما معنى فوق تابوت الشهادة، فعن إمامنا الباقر عليه السلام أنه قال عن تابوت الشهادة أنه التابوت الذي أنزله الله على أم موسى، فوضعت فيه موسى وألقته في البحر، وهو التابوت الذي وضع فيه موسى أو الذي وضع فيه موسى لما حضرته الوفاة الألواح وما عنده من آثار النبوة. ولما توفى موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كانت صبيان بني إسرائيل تلعب به فرفعه الله عنهم. وسمي تابوت الشهادة لشهادته على صدق نبوة موسى. نقل الشيخ عبد الواسع الكاشاني عندما فصل الكلام عن هذه الفقرة من الدعاء الشريف إن تابوت الشهادة صندوق أنزله الله وأنزل فيه ألواح التوراة وغيرها، وكانت الألواح من زمرد أخضر. أما الذي كتب في هذه الألواح فهو الآيات العشرة التي أولها التوحيد وثانيها النهي عن عبادة الأوثان وثالثها تعظيم يوم السبت ورابعها إكرام الوالدين وخامسها النهي عن اليمين الكاذبة وسادسها النهي عن السرقة وسابعها النهي عن الزنا وثامنها النهي عن قتل النفس وتاسعها النهي عن شهادة الزور وعاشرها النهي عن تمني مال الغير وزوجته. فتلك الآيات كلمات الله من وراء حجاب التابوت. وهنالك نقل آخر أن تابوت الشهادة إنما هو صندوق من عود قريبا من 3 أذرع في عرض ذراعين أنزله الله تعالى إلى آدم عليه السلام، فيه صورة الأنبياء عليهم السلام وروح متكلم من الله تعالى والميثاق وغير ذلك من النصوص التي تفصل لنا معنى تابوت الشهادة والتي نستفيدها من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر أن نستفيد من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية والباحث الإسلامي، فأهلا ومرحبا به في هذه الحلقة من البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم معنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات وعبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة من البرنامج، ونحاول أن نجيب على عدد من الأسئلة حول الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية التي واردة في كتاب تحرير الوسيلة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف. فضيلة الشيخ، سؤال يقول: شخص ولمدة من الزمن لم يكن يراعي الترتيب في الغسل جهلا، فما هو حكم أعماله من صلاة وصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الترتيب المطلوب بالغسل عند الإمام الخميني رحمة الله عليه أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم يغسل الجانب الأيمن، ثم يغسل الجانب الأيسر. هذا هو الترتيب المطلوب في الغسل، وهذا يجب الالتزام به على الأحواض عند الإمام الخميني رحمة الله عليه.
رحمة الله.
بعض المراجع لا يشترط هذا الترتيب، يقول يكفي التأكد من غسل جميع أجزاء البدن، لا يبقى شيء من البدن بدون غسل.
لطيف.
طيب، لو كان أحد المقلدين قد أخلى في قضية الترتيب،
نعم،
كان يغسل الجانب الأيسر قبل الأيمن لنفترض هذا الفرض مثلا،
نعم،
واستمر على ذلك مدة من الزمن، فإن كان ذلك عن عدم تقصير، لنفترض أنه لم يكن يميز تماما بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر،
نعم،
فعن عدم تقصير، عن سهو أو عن غفلة أو عدم معرفة، من دون تقصير، من دون أن يكون تعمد في الأمر، فالصوم هو صحيح على كل حال، والصلاة أيضا تكون صحيحة.
نعم.
الصوم لماذا يكون صحيح على كل حال، سواء كان تقصير أو لم يكن هناك تقصير؟ لأن الأصل في الصوم هو عدم الجنابة، عدم الجنابة، والعدم والجنابة شيء طارئ،
نعم،
على الإنسان، فالأصل فيه عدمها،
نعم،
فطبقا للأصل أن صومه صحيح. لكن بالنسبة للصلاة يجب، نعم، إحراز الطهارة في الصلاة، وفي هذه الحالة إذا كان هناك تقصير،
نعم،
في عدم رعاية الغسل طبقا للترتيب الذي أمر به الإمام الخميني، فلا شك أنه عندئذ تجب الإعادة، والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: إذا توفي شخص، على من تجب كفارة صيامه إن كان مطلوب كفارة صيام؟
طبعا أن الميت إذا مات يجب أن يوصي بما عليه من قضاء للصوم، للصلاة، صلاة الآيات، الكفارات، حنث اليمين، النذورات، هذه يجب أن تذكر
في الوصية
يجب، نعم، أن يوصي بها،
نعم.
طيب، إذا مات وعليه كفارة صيام، لنفترض أنه لم يصوم طوال حياته،
نعم،
فإذا تحسب السنوات والكفارة عندئذ ستكون شيء معتد به، مال كثير سيكون، ليس مجرد كفارة يوم أو يومين،
نعم،
وإنما كفارة العمد أيضا ثقيلة،
نعم،
وعندئذ ستكون أموال طائلة. فهل تجب على الابن الأكبر أو تخرج من أصل المال؟
نعم.
طبعا قضاء الصوم وقضاء الصلاة على الابن الأكبر، نعم، عادة، وهكذا يفتي بها الفقهاء يعني،
نعم،
لكن الكفارة أيضا يجب أن يدفعها الأكبر من حصته،
نعم،
الظاهر لا، تخرج من أصل المال وتعتبر من جزء من الديون، وأول ما يخرج من الإرث الدين،
نعم،
ثم بعد ذلك تقسم التركة، والله أعلم.
إذن الأساس هو الرجوع إلى الوصية أو أن يؤدي هذا الشيء الابن الأكبر؟
يؤدي الابن الأكبر إذا كان يريد أن يقضي الصلاة عن أبيه عن والده، فقضاء الصلاة واجب عليه.
نعم.
لكن الكفارة أيضا تجب عليه، الظاهر لا، أنه الكفارة يجب أن تخرج من ضمن الديون، من أشياء التي يجب أن يخرجها من أصل المال، والله أعلم.
هناك سؤال أيضا مرتبط بهذا السؤال، يقول إنني الابن الأكبر للعائلة، هل يجب علي من أجل القيام بقضاء فرائض والدي أن أتحقق منه ما دام حيا، أو يجب عليه هو أن يخبرني بمقدار الصلوات أو الصيام القضاء؟
لا، ظاهر أنه لا يجب لا على الأب أن يخبر ولده بأنه ترك الصلاة وترك فريضة من الفرائض، ولا على الابن يجب عليه أن يتحقق كوجوب شرعي يعني. لكن لو علم بذلك، لو علم الابن الأكبر بأن والده لم يكن يصلي، فعندئذ في هذه الحالة يجب عليه أن يقضي بدلا عنه بمقدار ما يعلم، ولو شك بالزائد والناقص فالحد الأدنى القدر المتيقن هو الذي يجب قضاؤه، أما ما زاد عن القدر المتيقن فالظاهر أنه لا يجب عليه إلا إذا ذكر وحصلت قرائن جديدة لذلك.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، هناك أيضا سؤال آخر يرتبط بواجبات الابن الأكبر بعد وفاة والده. يقول السؤال: إذا لم يكن الأب يصلي بتاتا، فهل تكون جميع صلواته قضاء ويجب على الابن الأكبر الإتيان بها؟
إذا لم يكن الأب يصلي بتاتا،
تارك للصلاة
يعني. تارك للصلاة،
نعم.
حقيقة أنه قضاء صلاة عمر كامل للأب سيكون في ذلك طبعا مشقة كبيرة على الابن الأكبر، وطبعا طبقا للحكم الشرعي يجب الإتيان بها. نعم. يجب الإتيان بها على الابن الأكبر. هذا بناء على مذهبنا نحن أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
وأما أهل السنة، الظاهر أنه إذا فاتت الصلاة فلا يجب القضاء أصلا، لا على الأب ولا على الابن، عندهم يجب القيام بالصلاة في وقتها.
نعم.
فإذا فاتت الصلاة لم يجب على الإنسان شيء.
نعم.
هناك آية أيضا توحي بهذا المعنى في القرآن الكريم، لكن الحكم الشرعي المتعارف بين مراجعنا على مذهب أهل البيت يجب القضاء.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: ما هي نية إمام الجماعة في الصلاة؟ هل يجب أن ينوي الجماعة أو الفرادة؟ وإذا نوى الفرادة كيف يكون صحة الصلاة، كيف تكون
في صلاة الجماعة؟ طبعا يجب أن ينوي أنه يصلي جماعة، لأنه هناك أحكام تترتب على الجماعة على شكل بشكل خاص.
نعم.
مثل سقوط القراءة.
نعم.
عندما يقرأ الإمام إمام الجماعة لا ينبغي للمأموم أن يقرأ القرآن، القراءة المعروفة في الصلاة، قراءة سورة الفاتحة والسورة الأخرى، فهناك أحكام خاصة بصلاة الجماعة.
نعم.
فلا بد من نية صلاة الجماعة، أنه يصلي صلاة الجماعة ويصليها فرادة. فإذا نوى أن يصلي فرادة فيجب أن يؤدي الأشياء التي تسقط في أثناء الجماعة. يعني الجماعة فيها أحكام، مثلا ماذا؟ أنه مثل المشي، المشي لا يجوز عادة في الصلاة الفرادة العادية.
نعم.
لكن لو كان إمام الجماعة يريد أن يقوم من الركوع،
نعم،
ووصل المأموم متأخرا وأراد أن لا يخسر الركعة،
نعم،
فيمكن أن يلتحق بالجماعة رغم وجود الفاصل،
نعم،
ثم بعد ذلك يمشي قليلا إلى أن يلتحق بصفوف الجماعة. هذه من استثناءات صلاة الجماعة فقط،
نعم،
هذه الأحكام خاصة بصلاة الجماعة. فلهذا لابد من النية، نية الجماعة. فإذا نواها الجماعة تترتب عليها هذه الأحكام. إذا كان قد انفرد في أثناء الجماعة، كان يصلي جماعة ثم نوى أن ينفرد بصلاته، يجوز له ذلك وبقية الصلاة تحسب فرادة. طبعا الجماعة هي أفضل وهي الأصل، الفرادة ليس أصلا، الجماعة هي الأصل. لأنه نحن عندما نقف ونصلي نقول إياك نعبد وإياك نستعين، بالفعل ماذا؟
الجامع،
الجامع،
نعم،
ضمير الجامع، نعبد نستعين كذا دائما. فالأصل إذن في الصلاة هي الجماعة،
نعم،
والفرادة هو الحقيقة استثناء. أنا أريد أن أستطرد قليلا هنا، لأن المعروف عن اليهودية أنهم يصلون الصلاة فرادة، والمعروف عن المسيحية أنهم يصلون الصلاة جماعة.
نعم.
والإسلام جمع بين الاثنين، جعل بعض الصلوات يجب أن تكون جماعة مثل صلاة الجمعة.
نعم.
وبعض الصلوات فرادة، يجب أن تكون فرادة مثل الصلوات المستحبة المندوبة.
نعم.
لا يجوز أداؤها جماعة. وبعض الصلوات مخير الإنسان أن يصليها جماعة مثل الفرائض اليومية، أو يصليها فرادة. فالبعض، بعض المسلمين، بعض المؤمنين، مؤمن متدين كذا، لكن تجده دائما يرغب في الصلاة الفرادة، ينفرد بالصلاة، لا يحب أن يلتحق بصلاة الجماعة، مع أن الأصل هو الجماعة،
صلاة الجماعة.
إي نعم، الأصل هو الجماعة، الأذكار الموجودة في الصلاة كلها تشير إلى هذا المعنى.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ على هذا الشرح الشامل. هناك سؤال آخر يقول: هل تصح إقامة جماعة ثانية بقرب من المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة بعدد كبير من المصلين بحيث يسمع صوت أذانها وإقامتها؟
صلاة جماعة قائمة،
نعم،
ثم يأتي إنسان ويقيم جماعة ثانية،
نعم،
إلى جانبها أو خلفها أو كذا. بعض المسلمين عنده هذا يحرم، حرام، ليس فقط أنه ليس بجائز، وهذه الصلاة محكومة بالبطلان عند البعض، أنا أقول، بل يعتبر أن هذه الصلاة حرام. لماذا؟ لأنها كأنها تشير إلى أن إمام الجماعة إنسان فاسق، وعندما ينفرد هو بمجموعة من المصلين والجماعة قائمة، معناها أنه يوحي للآخرين بهذا المعنى أن إمام الجماعة فاسق، ولا يجوز التشهير به حتى لو كان ذلك صحيحا.
نعم.
حتى لو كان صحيحا لا يجوز، لا يجوز، فتدخل الحرمة من هذا الباب. لكن الفتوى ليست كذلك، الفتوى أنها تجوز، تجوز على كراهة شديدة، أنه يمكن أن يلتحق بصلاة. لكن الأفضل من الاثنين،
نعم،
إذا أردت أن تصلي، المكان لا يسع مثلا، ضيق، لا يسعى الجماعتين، أو أن البعض يحب أن يقتدي بفلان، لا يحب أن يقتدي من باب الفضيلة يعني،
نعم،
فالأفضل الانتظار للمجموعة الثانية، أن تنتظر إلى حين الانتهاء من الصلاة الأولى، عندما تنتهي الجماعة الأولى من الصلاة تبدأ المجموعة الثانية بالصلاة.
نعم.
هذا هو المطلوب في إقامة صلاة الجماعة.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الأجوبة الشاملة وهذا الأسلوب الشيق. طبعا شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا الأفاضل، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا ونستودعكم الله، وإلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، فرافقونا. بعد الاستعراض عند 8:45 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني، 9 ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. يأتيكم حدث وحوار عند 9:12 في الساعة 9:46، مشرعون بلا شرعة. تستمعون لغيض من فيض في الساعة 9:53، 10 ونشر إخبارية مفصلة. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 10:15، 11:00 صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. في الساعة 12:00 على مدى 25 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء. برنامج ظل الشيطان في الساعة 12:28، أما عند 13:00 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي، وموضوعها مقام الإمامة في الإسلام. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم نستمع لها في الساعة 12:00. الكتاب الصوتي عند 11:11 في الساعة 22:27 يقدم لحضراتكم برنامج من أجل حياتك. نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والكلمة القيمة التي ألقاها سماحته يوم الأربعاء 8 حزيران الماضي خلال استقباله للقيمين على شؤون الحج. فكونوا معنا. لقد وجه سماحة السيد القائد الخامنئي جملة وصايا للمسؤولين على شؤون الحج والحجاج، فقال في جانب من خطابه:
حسنا، اسمحوا لي أن أقدم بعض التوصيات إلى الحجاج الأعزاء ومسؤولي الحج. أولا، أنتم مسؤولو الحج اعلموا جيدا قدر هذا العمل. كل واحد منكم في أي موقع كان، سواء في الممثلية أو في الإدارة ومنظمة الحج والزيارة أو في الإدارات المتعاونة، قطاع الصحة أو قطاع الأمن أو الهلال الأحمر أو قسم الدعاية أو الإذاعة والتلفزيون والآخرون الذين يتعاونون، يجب أن يعلموا أنهم يؤدون عملا مهما، أي يشاركون في أمر مهم، وتعاونوا على البر والتقوى. هذا بر حقا، بر وتقوى. حسنا، ماذا يعني أن نعرف قدر ذلك؟ يعني أن تفعلوا ذلك جيدا. ماذا يعني أن تفعلوا ذلك جيدا؟ أولا، هذا يعني أن تنجزوا العمل بنية التقرب إلى الله، فتفعلوه لأن الله المتعالي أراد ذلك. ثم اسعوا أيضا أن تنفذوا العمل إن شاء الله على أكمل وجه وبأسلوب متقن ومحكم وبإبداع. اعلموا قدر هذا العمل، إنه قيم للغاية، إن عملكم ذو قيمة حقا.
حج متعلق به اسلام است، متعلق به امت اسلامی است، ضامن تداوم اسلام است.
والوصية الثانية التي وجهها سماحة القائد كانت بشأن استعداد الحجاج للاستفادة من هذه الحركة الروحية، فقال سماحته:
توصية أخرى إلى الحجاج الكرام هي أن يعدوا أنفسهم للاستفادة من هذه المساحة الروحية. الإنسان ليس مستعدا دائما، التفتوا عندما نريد أن نصلي يقولون لنا قبل ذلك إن علينا أن نتوضأ ونؤدي الأذان والإقامة. لا شيء من هذا جزء من الصلاة، لكنه يعدنا للدخول إلى ساحة الصلاة المقدسة، فهو يلين قلبنا. لا بد من الاستعداد. الحج الذي يكون دون استعداد من الممكن أن يكون قليل الفائدة، وهناك إشارة إلى ذلك في بعض أحكام الحج. مثلا: عليكم أن تحلقوا رؤوسكم في السفر بداية الحج. الحلق واجب، يستحب أن تتركوا شعر رأسكم وقتا دون أن تحلقوه حتى ينمو جيدا ثم تحلقوه. هذا إعداد للنفس من أجل الحج. عندما ينمو شعر الرأس يصير أكثر جمالا ووسامة وأفضل، لذا إن أجر التخلي عنه أكبر. أعدوا أنفسكم لهذه الأجواء بتلاوة القرآن و بذكر آيات الحج، وبالتوجه إلى مفاهيم الحج، وبالشوق إلى الكعبة، وبالشوق إلى زيارة القبر المطهر للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وقبور الأولياء المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، الأمر الذي هو متمم للحج. هذه ملاحظة، أي تهيئة النفس والقلب للدخول إلى الساحة المقدسة للحج.
لبيك ذا العفو لبيك، إني آت منك إلى لبيك الله.
حج مظهر الوحدة الإسلامية.
والوصية الثالثة كانت حول الاستفادة من كافة لحظات هذه الرحلة التاريخية والجانب الاقتصادي الذي يجب على حجاج بيت الله الحرام الالتفات إليه، فقال سماحته:
توصية أخرى هي معرفة قدر كل لحظة من لحظات هذا السفر. بالطبع لقد قلت مرات عدة من قبل إن التسوق عيب. بأي نية تذهبون إلى التسوق هذا عيب. نختلق الأعذار فنقول مثلا: لا، هناك شيء ضروري على المرء شراؤه. لا، إنه ليس ضروريا. بدلا من أن تصرفوا أوقاتكم في تلك الأسواق الإشكالية، لا أريد الآن أن أستخدم تعابير أكثر قساوة، رغم أن الموقف يتطلب تعابير أكثر قساوة حقا. وبدلا من قضاء الوقت في تلك الأسواق وتلك المتاجر والمحلات التجارية، اذهبوا وصلوا ركعتين في المسجد الحرام لذاك الشخص الذي تريدون أن تشتروا له الهدية. اذهبوا وأدوا الطواف حول الكعبة نيابة عنه. اذهبوا وادعوا له هناك، اذهبوا واقرأوا له نصف صفحة من القرآن. هذه هي الهدية الحقيقية، ذاك الشيء الذي تشترونه هناك هدية هو أغلى من المنتج المحلي، والمنتج المحلي أفضل منه في أحيان كثيرة وأرخص أيضا. اشتروه من هنا إذا كنتم ترغبون في شراء هدية لشخص ما. الهدية جيدة، لا مشكلة في ذلك، اشتروها هنا. لماذا تشترونها من هناك؟ هذه المساعدة لمن؟ بأي ثمن أيضا؟ بأي ثمن روحي ومعنوي؟ هذا غير الثمن المادي والمالي، إنها توصية أيضا.
إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج من أنوار البصيرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
شاب و کونه ہے
اللہ اللہ
مہر باب و کونه ہے
اللہ اللہ
کیا اوچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کی سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسبی ربی جن اللہ اللہ اللہ
قلبي غير الله الله الله